الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعت لكلمة صوتية لشخص يدعى خالد بن عبد الرحمن زكي المصري، يشرح فيها كلاما للإمام أحمد رحمه الله في كتاب وصول السنة، وقد هالني ما في كلامه من أخطاء وتهجم، بل قد جازف في كلامه وتعدى وتطاول على عالم من كبار العلماء المعاصرين، وعالم عرف بالسنة وجهوده فيها ونصرته لها، وهو فضيلة شيخنا الوالد العلامة ريحانة المدينة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا للإسلام والسنة. فقد أقدم هذا المتكلم على محاولة الطعن بالشيخ ورماه بتهم باطلة عظيمة، وذلك من خلال المسألة التي زعم أنه يحررها وهو لم يفهمها ويفقهها بعد، ويبدو أنه قد بيت النية للنيل والطعن في الشيخ مسبقا كما يفهم من سياق كلامه وتقريراته الهزيلة، وسوف أرد عليه هاهنا ردا مجملا على عجالة، وأرجع الرد المفصل لاحقا إن شاء الله، إذ لا ينبغي السكوت عما جاء به هذا الزاعم حتى لا يغتر بكلامه بعض المفتونين ومن شاكله، وأوجز الرد عليه من خلال الوقفات التالية. الوقفة الأولى، أقول ينبغي لطالب العلم أن يحذر كل الحذر من مسلك الاستقلال وحب التفرد والمخالفة والشذوذ وعدم احترام العلماء وتوقيرهم، فإنه مسلك وخيم ومزلق خطير. وكم رأينا ممن تنكب مسلك الحق في هذا، فبدأ يشغب ويشد في المسائل وينازع العلماء، ولا يحترمهم ولا يوقرهم ولا يجلهم، بل يتجرأ ويتطاول ويدعي أمورا لا ريب أن الخطأ حليفه فيها. كم رأينا من هؤلاء كيف كان مآلهم ومصيرهم عياذا بالله، أنهم ذهبوا ونسوا وضلوا ضلالا كبيرا عياذا بالله. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، يعني الأئمة، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، حدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها، يعني السنة، بشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله قولته الشهيرة عندما رأى بعضهم لا يحترم الأئمة، قال: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. ولذلك ليعذرني من يسمع كلمتي هذه في بعض الألفاظ والعبارات التي أطلقتها على هذا المتجرئ والمجازف والطاعن. ليعذرني في ذلك لأنه لم يحترم أهل العلم ولم يوقرهم ولم يجلهم ولم يحسن العهد، وهو ليس أهلا للعهد والوفاء كما يتضح ذلك قريبا. الوقفة الثانية، حينما استمعت لكلام هذا المجازف تبادر لذهني أن هذا المتكلم هو محمود الحداد أو شبيهه، فالطريقة والعرض والإلقاء نفسه، لكن هذا لا زال في بداياته، فأيقنت حينئذ أن لكل قوم وارث. فهنيئا لك أيها المجازف بمشابهة الحداد وأضرابه. الوقفة الثالثة، حاول المجازف بمكر أن يتستر بزعمه حب الشيخ ربيع، فوصفه بالعالم والوالد، وكذلك ذكر أنه قد استفاد منه وحاول الثناء عليه في كلمات معدودات. وهذه دعوة لم يلبث أن قام بنقضها سريعا، فبين فيها في هذا النقض عن لؤم وحقد حين وصف ما قاله في المسألة، وصف ما فهمه من قول الشيخ ربيع في المسألة أنه قول الخوارج، وأنه انحرف، وأن قوله قول أهل البدع. فكيف نجمع بين هذا التناقض بين المدح والقدح والثناء والذم؟ فإلى الله الشكوى. الوقفة الرابعة، أنا لا أعرفك شخصيا ولا أشرف بالتعرف لأمثالك، لكنك ادعيت أنك استفدت من الشيخ، فرحت أبحث عن التزكيات لك، فوقفت على تزكية لشيخنا لك، ويبدو أنك السائل المتباكي في طلب التزكية من الشيخ، ومع هذا فكعادة شيخنا حفظه الله وحبه لطلاب العلم وأهل السنة ورعايته لهم ووصايته بهم واحتضانه لهم وحثهم على لزوم السنة وأن ينتفع بعض من بعض، مع هذا أثنى عليه الشيخ. أثنى عليك أيها المجازف الشيخ بما علمه من حالك حينها، بل وأوصى الشباب في بلدك بالاستفادة منك، ولكنك كما يظهر ظفرت بالتزكية لمآرب أخرى، والدليل عليها لؤمك وعدم حسن العهد والوفاء لمن له فضل عليك بعد الله. فما كان منك إلا أن قابلت الإحسان بالطعن والإساءة، والحقيقة أنك لم تسئ في كلامك في دعواك هذه التي جئت بها إلا لنفسك، فمثلك غمر لا يعرف، ومجازف يهرف بما لا يعرف، وكلامك في شيخنا ليس له أدنى اعتبار. وحسبنا قول القائل: يا ناطح الجبل العالي لأكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ومن تستر بما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان. فالحمد لله أنك كشفت عن سوء طويتك وخبت معدنك بما جئت به من هذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. الوقفة الخامسة: كان عليك إن أشكلت مسألة من المسائل واستغلقت عليك فلم تفهمها أن تراجع فيها أهل العلم والفضل ليظهر وجه الصواب فيها ويرتفع محل الإشكال. هذا الذي يسلكه طالب العلم المنصف المتأدب، طالب العلم السلفي الذي يعرف للعلماء مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم. وهذه المسألة التي أجهدت نفسك في تقريرها لا يبدو أنك راجعت فيها أحدا، حيث إنك لم تذكر من وافقك على كلامك هذا من العلماء المعاصرين، ولا زلنا منتظرين. أما أن تأتي بالنقول وتكثر منها ثم توجهها حسب ما تريد مسبقا فهي طريقة يحسنها كل بليد. الوقفة السادسة: صدرت كلامك بأن ما تقرره في شرح المسائل أنه في الاعتقاد، ومثله لا يسوغ الخلاف فيه، وأن المخالفة بعد بيان ما قرر يكون مبتدعا هكذا، لتدلف للرد على شيخنا وتنزيل حكمك عليه وإن لم تصرح به علانية. ويبدو أن هذا ما سيؤول إليه حالك تبعا، والأيام حبلى بالعجائب والمفاجآت. الوقفة الأخيرة: زعمت أن الشيخ ربيع من شيوخك وممن استفدت منه، والشيخ له شرح على كتاب وصول السنة مطبوع، وحينما ذهبت تقرر المسألة المنتقدة ألم يكن في وسعك الرجوع لكلام شيخنا في كتابه أو التواصل معه لتسمع جوابه فيما زعمت قبل أن تصدر حكمك الجائر بأنه قد انحرف فيه وقال بقول الخوارج؟ وختاما، فكما أسلفت إن هذا القائل هو هذا المجازف الطاعن المفتري لم يضر بما قاله إلا نفسه، ولم يسيء إلا لنفسه، وإلا فإن شيخنا ولله الحمد عرف بتقرير السنة ونصرتها والذب عنها وجهاده الطويل في هذا، حفظه الله ورعاه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجنبنا كل سوء ومكروه، والله الموفق والمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.